الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ويحتمل وجوها أخر. والتفصيل أن القسم الأول عبارة عن أحد معان سبعة. الكلام ما زال في دفع الإيراد الذي يرد على عبارة المصنف، وهو إيراد الظرفية، أي اتحاد الظرف والمظروف في شيء واحد. وذكرنا في الدرس السابق أن هذا محال، لا بد أن تكون هناك مغايرة بين الظرف والمظروف، إلا أن ظاهر كلام المصنف أن هناك اتحاد، أن هناك اتحادا بينهما، إذ أنه قال: القسم الأول في المنطق. والقسم الأول هو المسائل المنطقية، يعني علم المنطق. في المنطق أيضا المسائل المنطقية، فحينئذ يتحد الظرف والمظروف. فكيف توجه هذه الظرفية؟ الشارح قال: يمكن أن نجيب عن ذلك بجوابين. ذكرنا في الدرس الماضي السابق الجواب الأول، فعلا الكلام في الجواب الثاني، وأيضا الجواب الثاني قد أشرنا إليه وذكرناه على نحو الإجمال في الدرس السابق. في هذا الدرس نحاول أن نفصل الكلام فيه. الجواب الثاني هو عبارة عن أن المراد بالقسم الأول أحد معان سبعة، وأن المراد بالمنطق اللي هو المظروف، اللي هو عفوا الظرف في المنطق، أحد معان خمسة. المعاني السبعة في القسم الأول هي الألفاظ، يعني قلنا أحد معان سبعة: الألفاظ، المعاني، النقوش يعني الخطوط، الألفاظ المركب من الألفاظ والمعاني، خامسا المركب من الألفاظ والنقوش، سادسا المركب من النقوش والمعاني، سابعا المركب من الألفاظ والمعاني والنقوش. هذه المعاني السبعة. أما المعاني الخمسة المذكورة في المنطق، قلنا الملكة، ثانيا العلم بجميع المسائل، ثالثا العلم بالقدر المعتد به الذي تحصل به العصمة عن الخطأ في الفكر، رابعا نفس المسائل جميعا، خامسا نفس القدر المعتد به. فتكون عندنا إذن خمسة، ماذا؟ خمسة معان محتملة في الظرف في المنطق. وحاصل تفتوا، وحاصل ضرب سبعة احتمالات في خمسة احتمالات يعطينا ماذا؟ خمسة وثلاثين احتمالا. بكل احتمال أجبنا به يندفع ماذا؟ الإشكال. إشكال ماذا؟ إشكال الظرفية، اتحاد الظرف والمظروف. فتوجد عندنا مغايرة، توجد عندنا مغايرة بين الظرف والمظروف. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. الآن لابد من أن نقف مع بعض هذه المعاني ثم نحاول أن نوجه ونطبق هذه الاحتمالات ونعرف أنه كيف ينتفع الإشكال. واضح إن شاء الله؟ فقضية المعاني في الظرف واضحة التي هي عبارة عن الألفاظ أو المعاني أو النقوش واضحة، لا تحتاج إلى مزيد بيان. نحتاج أن نتوقف إلى مع بعض معاني الظرف، معاني المنطق التي هي خمس، قلنا خمس أو خمسة معان. المعنى الأول هو الملكة. الملكة عرفت بأنها الكيفية، الكيفية الراسخة في النفس بحيث يقتدر صاحبها بها، هي الكيفية الراسخة في النفس بحيث يقتدر صاحبها بها على تحصيل إدراكات جزئية واستحضارها.
على تحصيل
إدراكات جزئية واستحضارها. إذن تعريف الملكة هو هذا، الكيفية الراسخة في النفس بحيث يقتدر صاحبها بها على تحصيل إدراكات جزئية واستحضارها. بيان ذلك، الملكة في بعض الأحيان يعبر عنها بالتهيؤ، في بعض الأحيان يعبر عنها بالتهيؤ، وهذا التعبير موجود في كلمات صاحب المعالم الشيخ حسن رحمه الله في كتاب معالم الدين، كتاب الأصول المعروف. هناك يعبر عن الملكة بالتهيؤ. إذا أردنا أن نطبق هذا على ما نحن فيه فنقول أن يكون عند المنطق ما يكفيه في استعلام مسائل المنطق. المنطقي ينبغي أن يكون عنده قوة وقدرة وقابلية تكفيه على استعلام ما يحتاجه من المسائل المنطقية. متى ما يريد العلم بها فإنه يستطيع العلم بها، متى ما يريد استحضار بعض المسائل أو إدراك بعض الجزئيات فإنه ببركة هذه القابلية وهذه القدرة يستطيع. طبعا هذا يجيب، هذا الأمر يصلح أن يكون جوابا، بل ينبغي أن يكون جوابا عن بعض الإشكالات التي تطرح على الحوزة العلمية، وأنها لا تدرس بعض الجزئيات، وأنها لا تتعرض لبعض الجزئيات المبتلى بها في الشارع يوميا، أو التي تكون في معرض يعني التجدد بين الفينة والأخرى، فلماذا لا تتعرض الحوزة لذلك؟ الجواب يكون واضحا، الحوزة بل الحوزوي وظيفته أن يدرس القواعد الكلية التي من خلالها يستطيع أن يجيب عن كل الجزئيات، وليس الأمر بالعكس، وليس الأمر بالعكس. اليوم فقهاؤنا تعرضوا لبعض المسائل المستحدثة التي لم يكن لها عين ولا أثر في كلمات القدماء، مثلا مسائل البنوك، مسائل الصلاة في الفضاء، مسائل وسائل المنع من الإنجاب الصناعية، كيف استطاعوا أن يبحثوا فيها والحال أنهم لم يدرسوها لا في جامعات لا في كتب فقهية تعرضت لذلك على نحو التفصيل، تعرضوا لها في الوقت الحاضر بأدق ما يمكن وبجميع التفاصيل. الجواب تعرضوا لذلك بفضل ماذا؟ تلك القواعد الأصولية والفقهية والحديثية والرجالية واللغوية التي تعلموها من هذه الكتب، تلك قواعد كلية يستطيعون أن يطبقوها. واضح؟ فهذه جزئية، هذه جزئية عند هذا الفقيه، ماذا عنده؟ عنده هذه القوة والقابلية والملكة، استطاع من خلالها أن ماذا؟ يجيب عن كل الجزئيات، إدراك الجزئيات أو استحضارها. واضح إن شاء الله؟ وإلا فالمسائل الجزئية غير متناهية، المسائل الجزئية غير متناهية، فالمطلوب هو دراسة الكليات، القواعد العامة التي من خلالها أن نتعرف على ماذا؟ أن نتعرف على الكثير من الجزئيات. جيد. ثم نقول إن الملكة قسم من مقولة الكيف. ماذا عرفنا الملكة؟ عرفنا الملكة الكيفية الراسخة. فالملكة قسم من مقولة الكيف، وتوضيح ذلك بشكل مقتضب موجز وإلا له محل آخر. أن المقولة أن الموجودة على ما حقق يقع على قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود. أما ممتنع الوجود فليس بموجود. نعم في مقام الثبوت، في مقام التصور والإمكان ممكن، لكن نتحدث عن الموجود. الموجود على ما حقق إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. ممكن الوجود بدوره على قسمين، إما جوهر وإما عرض. الجوهر على خمسة أقسام، طبعا فقط مجرد إشارة وإلا التفصيل في محله يعني من الكتب الفلسفية أو الكلامي. الجوهر على خمسة أقسام: الجسم، الصورة، الهيولة بالألف المقصورة، الهيولة، الجسم، الصورة، الهيولة، النفس، العقل. هذه كلها جواهر وليست أعراض. العرض على تسعة أقسام، الكيف، الكم، الأين، المتى، الوضع، الملك، الإضافة، أن يفعل، أن ينفعل. يمكن أن تقول مقولة الفعل، مقولة الانفعال، لكن هكذا يعبر، أن يفعل، أن ينفعل. جيد. ماذا قالوا؟ قالوا، التفتوا، قالوا الجوهر وحده يعد مقولة، وهذه الأعراض التسعة تعد مقولات تسعة، فمقولات تسعة مع مقولة واحدة، فالمقولات تكون ماذا؟ عشرة. فقالوا المقولات عشرة. كثير من الأمور لما تعرف تندرج تحت ماذا؟ الأمور العرضية، الأمور يعني إذا كان من الجواهر فلا بد أن تندرج تحت الجوهر وتحت قسم من أقسام الجوهر، إما النفس، الصورة، الهيولة، الجسم إلى آخره. إذا هذا كان الأمر عرضي عرضيا فلا بد أن يندرج تحت مقولة من مقولات العرب. إذا أتينا إلى الملكة فهي من أي مقولة؟ من مقولة العرب لا من مقولة الجوهر. هذا واحد. من أي قسم من أقسام العرب؟ من قسم الكيف وليس من قسم الكم، الأين، المتى إلى آخره. واضح على نحو الإجمال؟ واضح أو لا؟ واضح. ليش مو واضح؟
إعادة سريعة بس يعني
تفتوا جيد، تفتوا مولانا. أنا ما أفصل الكلام في ذلك، فقط إشارة حتى نتعرف على التعريف. كيفية
صارت تشققات كثيرة.
أي نعم، التفتوا جيد. الموجود على قسمين، واجب الوجود، ممكن الوجود. واجب الوجود ما عندنا كلام معه، ممكن الوجود على قسمين، جوهر عرض. الجوهر على 5 أقسام، العرض على 9 أقسام. هذه 9 تسمى مقولات 9. الجوهر وحده يعد مقولة، فمقولة مع 9 مقولات 10 مقولات. لذلك المقولات يقولون هي 10 مقولات. في بعض الأحيان يعبر يقال المقولات 9. فلما يقال المقولات 9 النظر إلى خصوص مقولات أو أقسام العرب دون الجوهر. أما إذا قالوا المقولات 10 فالنظر إلى الجوهر، مو إلى أقسامه 5، لا، إلى الجوهر وحده وإلى المقولات أو الأقسام 9 من العرب. واضح؟ الآن نأتي إلى الملكة، هل هي جوهر أو عرض؟ الجواب هي عرض. من أي قسم من أقسام العرض؟ من قسم الكيف. لذلك ماذا قلنا؟ هي كيفية، هي كيفية. إلى الآن واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. ثم هذه الكيفية إن اختصت بذوات الأنفس تسمى ماذا؟ كيفية نفسانية. إن اختصت بذوات الأنفس تسمى بماذا؟ بكيفية نفسانية. جيد. الشق الثاني ما نحتاجه، إن لم تختص فلا تسمى بالكيفية النفسانية. إذا اختصت بذوات الأنفس حينئذ تسمى كيفية نفسانية. هذه الكيفية النفسانية إن كانت راسخة في موضعها تسمى ملكة، وإن كانت غير راسخة تسمى حالا، تسمى حالا. يعني في بعض الأحيان، التفتوا معي، في بعض الأحيان هذه الحالة من التوجه إلى الله، الإقبال إلى الله، يكون على مستوى الشحنة فقط، لما تحضر عند الخطيب أو عند القارئ أو تستمع بعض الأمور على مستوى الشحنة، مجرد أنت جالس أمامه أنت عندك توجه، ما أن تخرج حتى تذهب. هذه الحالة، هذا ماذا يعبر عنه؟ هذا يعبر عنه حال. لأن صارت عندك كيفية، هذه كيفية ليست راسخة، زائلة، سريعة الزوال، هذا يعبر عنه حال. في بعض الأحيان لا، الكيفية تكون ماذا؟ راسخة ثابتة، لا تزول بسرعة وإنما تزول ببطء. هذه يعبر عنها بماذا؟ يعبر عنه بالملكة. طبعا هناك أمر أرقى من الملكة يعبر عنه بالاتحاد، هذا ما عندنا كلام معه. أن المطلب وأنت تكونان متحدان كاتحاد الجمرة بالنار، بعد ذلك ما يقال لها جمرة، يقال لها نار. واضح؟ يقال لها نار، من شدة تفاعل الجمرة مع النار صارت نارا، اتحدت. الآن ماذا عرفنا؟ التفتوا، الكيفية الراسخة في النفس بعصات واضحة إن شاء الله الكيفية والراسخة. طبعا هذه كيفية نفسانية، كيفية راسخة في النفس طبعا لا تزول ببطء بحيث يقتدر صاحبها بها على تحصيل إدراكات جزئية واستحضارها. هذا واضح إن شاء الله. هذا نبذة مختصرة عن ماذا؟ عن الملك. ننتقل إلى المعنى الآخر. المعنى الآخر أو نعم المعنى الآخر من معاني المنطق، قلنا على خمسة معان. معنى الأول ملك، اتضح معنى الملك. المعنى الآخر العلم بجميع المسائل، ما المراد بذلك؟ هذا المعنى ماذا يعني أو ماذا يراد به؟ العلم بجميع المسائل. التفتوا معي، لو فرضنا أن العلم عبارة عن عدد معين من المسائل، مثلا 100 مسألة، المنطق هو عبارة عن 100 مسألة، جيد، متى يقال لهذا الشخص منطقي وأنه من علماء المنطق؟ إذا كان حاويا على جميع هذه المسائل، على 100 مسألة. العلم بجميع المسائل، واضح؟ العلم بجميع المسائل، هذا هو المراد. جميع مسائل العلم يكون حاصلا عليها. وهناك التفتوا، هناك نسبة بين العالم وبين المعلوم في هذا في هذا في هذا المعنى. المعنى الرابع راح نقول نفس المسائل جميعا. لما نقول نفس المسائل جميعا بعد ما راح تكون نسبة إلى العالم بها، هنا نقول العلم بجميع المسائل. يعني هناك مسائل وهناك عالم بها. في الاحتمال راح يكون الرابع نفس المسائل جميعا بعد ما لاحظنا العالم بها، جيد. فهنا نفس المسائل، إذا فرضنا المسائل 100 مسألة، الذي يحيط بهذه المسائل جميعا يقال له منطقي. طبعا هذا مو فقط في علم المنطق، في أسامي العلوم جميعا. لما نقول نحو، لما نقول مثلا صرف، لما نقول فقه، لما نقول منطق، ماذا نقصد باسم العلم؟ هذا اسم العلم، مثلا المنطق، النحو، بعد أي علم من هذه العلوم ترد فيه هذه معاني الخمسة، إما أن يراد به كذا أو كذا أو كذا أو إلى آخر. والله إن شاء الله جي. فالآن لما نقول، التفتوا معي، لما نقول العلم بجميع المسائل، لما نقول العلم بجميع المسائل يعني كل المسائل الموجودة. لو فرضنا 100، يكون هذا الشخص حاصلا ومتوفرا على 100 مسألة، حينئذ يقال له علمه علم المنطق، علم علم المنطق. من هنا ينقدح لما نأتي إلى صاحب الشمسية، ماذا يعبر؟ يقول حقيقة كل علم مسائله. حقيقة كل علم مسائله، شنو يعني حقيقة كل علم مسائله؟ حقيقة كل علم جميع المسائل المطلع عليها المعلومة. فأنت الآن لما تريد أن تعرف حقيقة المنطق، ماذا يعني المنطق؟ هو مجرد هذه المسائل المجموعة جميعا المعلوم بها، هو هذا هو العلم. فمن لما نقول فلان يعلم المنطق، يعني يعلم 100 مسألة على الفرض، واضح إن شاء الله. هذا المراد، هذا هو المراد بماذا؟ هذا هو المراد بالعلم بجميع المسائل. العلم بالقدر المعتد به الذي هو المعنى ماذا؟ المعنى الثالث. بعدهم راح يتضح إن شاء الله، يكون واضح بالقياس إلى المعنى الثاني. القدر المعتد، يعني هناك من المسائل المنطقية ما هو معتد به ويكون مما تحصل به العصمة عن الخطأ في الفكر، ومنه ما لا يكون كذلك. العلم بالقدر المعتد به هو هو ما يعبر عنه بالمنطق. فالمنطق ليس العلم بكل المسائل، بل العلم بالقدر المعتد. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع والمعنى الخامس اتضح إن شاء الله بالقياس إلى ما ذكرنا الآن حول المعنى الثاني والثالث. المعنى الرابع والخامس نفس المسائل جميعا، أو القدر المعتد من المسائل دون لحاظ العلم بها. الاحتمال المعنى الثاني والثالث العلم بالجميع أو بالقدر المعتد، هنا لا، نفس المسائل جميعا أو نفس القدر المعتد يعبر عنه بالمنطق، وإن لم يعلم به من قبل المنطقي. واضح إن شاء الله. إذن هذه معان خمسة.
شفنا أو نفس القدر المعتد به؟
نعم. نفس القدر المعتد به، يعني الذي تحصل به العصمة عن الخطأ دون لحاظ العلم به. دون لحاظ العلم به. الشيخ واضح إن شاء الله.
يسمى منطق؟
يسمى منطق.
لا يشترط العلم.
لا يشترط العلم. لا يشترط العلم على هذين المعنيين. واضح الآن؟ الآن هذه أطلالة سريعة على المعنى المراد من هذه المعاني الخمس. الآن كيف نطبق؟ وأنتم قلتم ماذا قلتم؟ قلتم عندنا 35 احتمالا. كيف نطبق؟ فلا بد نطبق يعني فيما نحن فيه حتى يبتعد إشكال الظرفية. فهذه الاحتمالات السبعة في القسم الأول لا بد أن نأتي بها واحدا واحدا، ونأتي بهذه الاحتمالات الخمسة هم واحدا واحدا. فمثلا نقول في القسم الأول المراد اللفظ، فنقول هكذا: اللفظ في الملكة. صارت مغايرة أو لا؟ صارت مغايرة. يعني نأتي بمعنى من هذه المعاني السبعة ونجعله مظروفا.
وش يصير معنى لكن؟
الآن يأتي شان واحدة واحدة شيخنا، هذا واضح. ونأتي بمعنى من هذه المعاني الخمسة ونجعله ظرفا، فنقول: اللفظ في الملكة، اللفظ في العلم بجميع المسائل، اللفظ في العلم بالقدر المعتد، العلم بالمسائل جميعا، بنفس المسائل جميعا، العلم إلى آخره. فصار عندنا كم احتمال؟ خمسة إلى صير سبعة، فيكون عندنا 35 احتمالا. ولكن كيف راح يصير المعنى؟ يعني كما تفضل جناب الشيخ، يعني اللفظ في الملكة شلون راح يكون المعنى؟ اللفظ في الملكة شلون راح يكون المعنى؟ ما أعرف عندنا مجال نبين أذان خويا يبقى إن شاء الله. لهذا وماذا عبر بعد ذلك الشارح؟ التفتوا، عبر حيث ما وجده العقل السليم مناسبا. يعني هذه الاحتمالات لابد أن يكون معها تقدير، فالتقدير إما أن يكون هو التحصيل أو الحصول أو البيان. فنقول: اللفظ في حصول الملكة، مو اللفظ في الملكة، لا، اللفظ في حصول الملكة أو في تحصيل أو في بيان. هذا إن شاء الله تفصيلا نقف عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.